بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح خزائن رحمتك. اللهم افتح لنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما أغلق علينا. يقول صاحب جوهرة التوحيد الشيخ الإمام اللقاني رحمة الله عليه ونفعنا الله به وبكم آمين. الحمد لله على صلاته، ثم سلام الله مع صلاته على نبي جاء بالتوحيد وقد خلى الدين عن التوحيد، فأرشد الخلق لدين الحق بسيفه وهديه للحق، محمد العاقب لرسل ربه وآله وصحبه وحزبه. وبعد، فالعلم بأصل الدين محتم يحتاج للتبيين. وبعد، فالعلم بأصل الدين محتم يحتاج للتبيين. فبعد أن انتهى من المقدمة التي فيها الحمد والصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، بدأ يتحدث في المقصود الذي هو علم التوحيد. وبين مقدمته وبدئه بالمقصود أتى استحبابا واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم بقوله وبعد، فقوله وبعد أو أما بعد من السنة، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يأتي بها في خطبه، فمن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بقوله أما بعد أو بقوله وبعد، وهي تأتي للانتقال من غرض إلى آخر. وأول من قال أما بعد داود عليه الصلاة والسلام، الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى فصل الخطاب، وقيل قشط ابن ساعدة العربي الذي كان يدعو الناس إلى التوحيد. ويرجح العلماء أن أول من قالها داود، وهناك أقوال أخرى غير هذين القولين. ومعناها وبعد الصلاة والسلام والحمد على رسول الله صلى الله عليه وسلم والحمد لله فأقول. إذن هنا اعتدنا أن الظرف يكون منصوبا، أقول جئت بعد المغرب، فلما بنيت هنا على الضم كما في قوله تعالى لله الأمر من قبل ومن بعد؟ لأنه يوجد مقدر، هذا المضاف يعني وبعد الحمد والصلاة، هذا المضاف إليه نعم محذوف مقدر، فإذا قدر تبنى على الضم، لهذا قال وبعد. فهي ظرف زمان، ظرف زمان أي وبعد الذي حصل من حمدنا لله تعالى والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول. فهذا ظرف مبني على الضم لأن الإضافة محذوفة ومقدرة. قال بعضهم ظرف مكان وهو ضعيف، لأن ظرف المكان اعتبروا فيه ورودها في الكتابة، أي أنها وردت بعد الجمل الأولى وهو بعيد، إنما الصحيح أنها ظرف للزمان. إذن ما يعنينا بالدرجة الأولى أنها سنة عن سيدنا رسول الله، هذا أكبر شيء يعنينا في بحثنا هذا. الإتيان بها مستحب اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال وبعد، فالعلم بأصل الدين. ما هو العلم؟ قال فالعلم. ما هو العلم؟ العلم يعرف العلماء العلم بأنه إدراك الشيء بحقيقته. فإذا قلت أنا أعلم أين هو جامع التوحيد، أين هو جامع سيدنا أبي حنيفة، أين هو جامع الروضة، أين هو جامع الرضوان، فإذا كانت معرفتك مطابقة للواقع عندها يكون هذا علما. فإذا قلت جامع سيدنا أبي حنيفة مكانه في حي الصخور في مدينة حلب، فهذا لا يسمى علما لأنه لم يكن مطابقا، لم يدرك الأمر على حقيقته، إنما أدركه على خلاف ما هو عليه. إذا سألته من هو سيدنا عمار بن ياسر، فقال هو رجل في العصر العباسي، أقول هذا ليس بعلم، لأن سيدنا عمار بن ياسر هو صحابي جليل من شيوخ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإذا أدرك الشيء بحقيقته أو أدركه على ما هو به فإنه يكون ذلك علما. وفصل العلماء في التعريف أكثر فقالوا هو جزم مطابق للواقع عن دليل. ثلاث عناصر جزم، يعني إذا قال أنا أظن أن عمار بن ياسر صحابي لا يسمى علما، إذا قال أظن غالب ما أراه أنه صحابي فهو ذكر شيئا مطابقا للواقع أنه صحابي لكنه لم يجزم. هناك ثلاثة رتب يا إخوتي، رتبة اسمها الوهم، يعني عنده احتمالان، صحابي لا تابعي، لكنه يغلب أنه تابعي، هذا اسمه وهم. فإذا تساوى عنده الاحتمالان، احتمال يكون صحابي واحتمال يكون تابعي، على التساوي يسمى شكا. فإذا كان الرجحان للاحتمال الخاطئ يسمى وهما، وإذا كان التساوي بين الاحتمالين يسمى شكا، وإذا غلب الجانب الصحيح غلب الجانب الخاطئ، غلب الاحتمال في ذهنه الصادق الصحيح غلب الخاطئ يسمى ظنا. إذن عندنا وهم وشك وظن، وكل هذه الثلاثة لا ترقى إلى رتبة العلم. لذلك عاب الله سبحانه على النصارى اتباعهم للظن. العقائد لا يقبل فيها الظن أبدا، الفقه يقبل فيه الظن، أما في العقائد لا يقبل. إذا قال أظن أن الله تعالى واحد هذا لا يقبل، لكن لو قال أظن أن فرض مسح الرأس ربعه نقول هذا مقبول. وإذا قال حنبلي أظن أن فرض مسح الرأس كله، أو قال شافعي أظن أن فرض مسح الرأس بعضه، نقول هذا مقبول، لأن الله سبحانه وتعالى في الفروع في الأحكام العملية الفرعية الفقهية تعبدنا بالظن، أما في العقائد فلا يقبل إلا الجزم واليقين، لا يقبل. فلا بد أن يجزم جزما لا يطرأ عليه شك ولا يتطرق إليه أي ظن أو وهم، بأن الله سبحانه وتعالى هو الحق، وأنه سبحانه واحد، وأنه ليس كمثله شيء، وأنه على كل شيء قدير. هذه حقائق ثابتة لا تقبل في حال من الأحوال أن يكون فيها احتمالات، لذلك لا يكون علما حتى يكون جزما. ثم لابد أن يكون هذا الجزم مطابقا للواقع. فإذا قال أجزم أن عمار بن ياسر تابعي، أو قال أجزم بأنه خليفة عباسي، نقول هو جزم، لكن جزمه هذا لم يكن مطابقا للواقع. وهذا الجزم إذا كان مخالفا للواقع يسمى جهلا مركبا، يسمى جهلا مركبا. إذا قال لا أعلم من هو عمار بن ياسر يسمى جهلا بسيطا، فهو يقول لا أعلم. نقول من هو عمار بن ياسر؟ يقول لا أعلم. نقول هذا جاهل جهلا بسيطا. أما إذا قال أجزموه أن عمار بن ياسر هو خليفة عباسي، نقول هو جاهل جهلا مركبا، لأنه جاهل وجهل أنه جاهل، وما أكثر هذا بين المسلمين. هناك من يدعي العلم بشيء ما وهو جاهل به ويجهل أنه جاهل، وهذه مصيبة كبرى عندما يتوهم الإنسان أنه عليم بشيء ما. إذا ما سئل في قضايا عقائده، وإذا ما سئل في ثوابت دينه، فيتوهم بعض الناس أنهم على علم وهم على جهل، فيكون صاحب جهل مركب. إذن إذا جزم جزما مطابقا للواقع عن دليل فإن هذا يسمى علما، وإذا لم يجزم بأن وهم أو شك أو ظن لا يسمى صاحب علم. وإذا جزم جزما لكن هذا الجزم لم يكن مطابقا للواقع فإنه يسمى جهلا مركبا، وإذا جزم جزما مطابقا للواقع ولم يكن لديه أي دليل. أقول له أنت تجزم أن الله تعالى على كل شيء قدير، فما دليلك؟ يقول أنا سمعت من أبي يقول أن الله على كل شيء قدير، فقلت طيب أنت لم تفكر لماذا الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير؟ فإذا فكر وقال الذي يخلق هذا الكون كله بكل عجائبه لا يكون على كل شيء قدير، نقول أنت صاحب دليل. مجرد أنه تأمل. الإسلام لا يريد منا يا إخوتي أن نتبنى بدون عقل، كرم الله هذا الإنسان بالعقل. فإذا أردت أن تتبنى حقيقة من حقائق هذا الدين فكر فكر. فإذا نظرت بعقلك وتأمل هذا القرآن العظيم، عندما تقول هو قرآن عظيم وهو كتابنا وهو منهجنا، لماذا؟ عندما تفكر أن هذا القرآن لن يقدر أحد على معارضته مع اجتماع كل العرب على ذلك. سيدنا موسى جاء في زمن اشتهر أصحابه بالسحر، فجاء بمعجزة أبطلت سحره. سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام جاء في زمن اشتهر بالطب، وكان الطب اليوناني يصل إلى كل الأصقاع، فجاء سيدنا عيسى بمعجزة شفاء الأبرص وإحياء الموتى التي عجز الطب عنها. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جاء بكتاب لآخر الزمان يبقى متحديا في كل زمان منذ بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، ستكون هناك مزايا لكل زمان. فالزمن الذي أنزل فيه القرآن كان زمن اللغة، فكان متحديا لهم باللغة. الآن نحن في زماننا أكثر ما يتفاخر الناس بالاكتشافات التجريبية. القرآن الكريم يذهل الناس في كل يوم بحقائق نص عليها وذكرها ولن تكتشف إلا في هذا الوقت، وهناك حقائق كثيرة إلى الآن غير مكتشفة والقرآن الكريم يذكرها. إذن القرآن معجز في كل وقت. فعندما تتأمل هذا وتقول بعد هذا إنه كتاب ربي ومنهج ديني الذي اخترته، عندما تكون صاحب تفكير وعقل فلا تكون مجرد مقلد، إنما تمتثل أمر الله سبحانه وتعالى في التفكر. وكم ورد في القرآن الكريم لقوم يتفكرون، كم ورد في القرآن الكريم أفلم يتفكروا، أفلم ينظروا لقوم يعقلون. كل هذا لأن القرآن الكريم يريد هذا الإنسان عاقلا، يريد هذا الإنسان صاحب لب، يريد هذا الإنسان صاحب اهتداء بعقله، يهتدي بعقله بأنوار النقل التي أكرم الله سبحانه وتعالى بها من خلال الرسل عليهم الصلاة والسلام. إذا جزما مطابقا للواقع لكن بدون دليل، هذا يسمى مقلدا. والمقلد إيمانه صحيح لأنه قال الله على كل قدير، وقال الله سبحانه وتعالى واحد، وقال القرآن عظيم وهو كتابنا ومنهجنا ودستورنا، لكن لم يكن لديه نظر. فإذا مثل هذا يقال إيمانه صحيح لكنه عاص لله سبحانه وتعالى بترك النظر. فإذا كان قادرا على التفكر، والله سبحانه وتعالى أمره بالتفكر كما أمره بالصلاة وكما أمر بالصيام، أمره أن يكون لعقله عمل توظيف. لماذا خلق الله لك هذه الأذن وهذه العين وهذا اللسان؟ خلق كل ذلك ليوظف. وكذلك خلق الله سبحانه وتعالى لنا عقولا، ولا بد من توظيفها، وتوظيفها يكون بالتفكر والنظر والاستدلال. إذن فإذا جزما مطابقا للواقع وكان جزمه هذا عن دليل، فإنه يكون عند ذلك صاحب علم. هذا هو باختصار شديد معنى العلم. ثم قال الشيخ وبعد: فالعلم بأصل الدين. لما سمى الشيخ علم التوحيد هذا، لما سماه أصل الدين؟ لماذا تصلي؟ لماذا تدعو إلى الله؟ لماذا تصوم؟ لماذا تنافح عن القرآن؟ إذا لم يكن كل هذا فرعا عن اعتقادك بأن الله سبحانه وتعالى هو إلهك، هو ربك، هو معبودك، إذا لم يكن كل هذا العمل، صلاتك وصيامك وزكاتك وإحسانك وإنفاقك، إذا لم يكن كل هذا فرعا عن اعتقادك، لا قيمة له، لا قيمة لعمل لا يكون فرعا عن الاعتقاد. إذن ظهر من خلال هذا لما فهمنا أن أعمال الإسلام كلها فروع عن هذا الأصل. إذن هو أصل الدين الشجرة، جذورها عميقة، ثم بعد ذلك تخرج الفروع في السماء. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت، أصلها يعني جذرها وساقها متين راسخ، هو شيء واحد ثم يتفرع عنه فروع، أصلها ثابت وفرعها في السماء. إذن لما كان علم التوحيد العلم المتعلق بالله الذي من خلاله تتعرف إلى ربك، من هو ربك، ما صفات ربك، ما أسماء ربك، فهو أشرف العلوم لأنه يتعلق بالله سبحانه وتعالى، ويتعلق برسل الله، ويتعلق بالكتب، ويتعلق بالملائكة، ويتعلق باليوم الآخر. فكيف لا يكون أشرف العلوم عندما تتعلم كيف تتطهر وكيف تزيل نجاسة علقت بثوبك أو بدنك؟ لماذا تتعلم هذا ولماذا تزيل هذه النجاسة؟ لأنك تتقرب بذلك إلى مولاك. ومن هو مولاك إذا لم تعرف مولاك؟ من هنا كان علم التوحيد أصل الدين، لأن كل الأعمال الإسلامية كلها بدون استثناء هي فروع للاعتقاد. ورسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بقي في مكة 13 سنة وهو يغرس في القلوب أصل الدين. هل سمع أحد منكم أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أحدا في مكة بالصيام؟ لا. هل أمر أحدا بالحج؟ لا. هل أمر أحدا أن يمتنع عن شرب الخمر؟ لا. هل أمر امرأة أن تتحجب؟ لا. كل هذا نزل في المدينة المنورة. في المدينة المنورة بعد 18 سنة من البعثة نزل تشريع الحجاب. في السنة الخامسة نزل تشريع تحريم الخمر من الهجرة النبوية. إذن هذه كلها تدلنا على أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت أولا أصل الدين، فلما ثبت أصل الدين عند ذلك أصبح ينظر إلى الثمرة ويعتني بالفروع. وهذه مسألة من الضروري يا إخوتي أن نعيها ونحن ندعو إلى الله. فإذا لم نفهم أن واجبنا في الدعوة إلى الله أولا تثبيت الإيمان في القلوب. مشكلة المسلمين الآن في التقصير العام مشكلة إيمانية. يقف الخطيب على المنبر يقول لا تفعلوا هذا، افعلوا هذا، لا تفعلوا هذا الأمر وافعلوا ذاك. هذه فروع. إنهم عظمت قلوبهم ربها، إذا استشعرت هذه القلوب عظمة الله سبحانه وتعالى، وإذا نزلت في هذه القلوب الخشية من الله سبحانه وتعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، إذا وجدت هذه الحقيقة في القلوب وتنور القلب بأنوار الإيمان يعجز عن مخالفة أمر الله، لا يستطيع، لأن الله سبحانه وتعالى جعل ثمرة الإيمان كراهية المعصية وحب الطاعة. لاحظوا هي فروع. إذا غرست الشجرة تظهر فروعها. قال تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان فلا تلم من يقع في المعصية على معصيته، إنما اغرس في قلبه أنوار الإيمان، فإذا غرس الإيمان في قلبه سيكره المعصية. إذن هذه قضية حساسة جدا يا إخوتي، عندما نوجه الدعوة إلى الفروع ونقول للناس أنتم تخطئون ونحن في حالة غضب شديد عليكم لأنكم تخطئون، لكن هل قام الدعاة بغرس بذور الإيمان وسقايتها ورعايتها؟ هل فهم الدعاة أنه ينبغي أن نعتني بأسباب الإيمان في الأمة؟ فإذا اعتنينا بأسباب الإيمان في الأمة لا يستطيع الشباب أن يخالفوا أمر الله، لا يستطيع النساء أن يخالفوا أمر الله، لكن إذا لم تكن أسباب الإيمان معتنى بها ولا نرعاها ولا نسقيها عند ذلك سنرى ما نراه الآن في الطرقات. تقول هل هذه مدينة إسلامية؟ تساءل هذه مدينة إسلامية؟ إذن إن كانت مدينة إسلامية لماذا نرى ما نراه من المخالفات الشنيعة جدا؟ لكن هل نلوم الشباب والفتيات أم نلوم أنفسنا لأننا نخطئ في توجيه الدعوة إلى المقدمات والأسباب؟ فنحن نتحدث عن النتائج مع إهمال المقدمات، هذه حقيقة. التربية يا إخوتي ينبغي أن تتوجه إلى أسباب زيادة الإيمان، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. ينبغي أن نعتني بالقرآن، ينبغي أن نعتني بتلاوة القرآن وبفهم القرآن، ينبغي أن نعتني بترغيب الشباب لدخول المساجد. إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. هناك أسباب لزيادة الإيمان، المحن والشدائد. ورد هذا في القرآن، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. لماذا إخواننا في فلسطين على أعلى درجة من الإيمان؟ لأن الشدة أحاطت بهم وأعادتهم إلى جذورهم. ولماذا لا نشعر مع وجود هذه المحنة نحن؟ لأن قطعونا قبل أن يفعلوا هذا، قطعونا قطع، فنحن نقول أنا سوري وهو فلسطيني، وهذه لغة جديدة لم تكن في أمتنا. لما قالت امرأة ومعتصمة تحركت الأمة الإسلامية، لكن اليوم ألوف يصيحون لكن لا أحد يسمع ولا أحد تهتز فيه شعرة. بدأنا نعيش الحالة الإقليمية ولا نعيش الشعور بالأمة، وكأن الذي يحصل في العراق، في أفغانستان، في فلسطين، في أي مكان في العالم لا يعنينا. الحمد لله نحن في سوريا في حالة أمن وأمان. هذا الشعور نظرية بناء المدن يجد أن مركز المدينة كان الجامع، مركز المدينة. لو أنكم اجتمعتم بأحد الإخوة المتخصصين بالعمارة الإسلامية لرأيتم باتفاق أن الجامعة هو مركز المدينة، لأن ما في الجامع من معاني ومضامين مركز للحياة. إذن هذا من خلاله نستطيع أن نفهم لماذا قال الشيخ وبعد فالعلم بأصل الدين، ولماذا كان علم التوحيد أصل الدين، ولماذا كان الإيمان أصل الدين. قال وبعد فالعلم بأصل الدين محتم، وهنا قال محتم بدل أن يقول واجب، فمعنى محتم هنا أي فرض، محتم أي فرض أو واجب، يعني واجب شرعي أوجبه الله سبحانه. أي العلم بالعقائد، العلم بهذا الفن العظيم. إذا قالوا فن يعنون به علم. معرفة العقائد فرض، معنى قوله محتم أي فرض. كيف الصلاة نقول صلاة المغرب فرض، صلاة العشاء فرض، هذا العلم فرض. والله سبحانه وتعالى نص في القرآن الكريم على فرضيته، وذلك بقوله سلامية نظرية بناء المدن يجد أن مركز المدينة كان الجامع، مركز المدينة. لو أنكم اجتمعتم بأحد الإخوة المتخصصين بالعمارة الإسلامية لرأيتم باتفاق أن الجامعة هو مركز المدينة، لأن ما في الجامع من معاني ومضامين مركز للحياة. إذن هذا من خلاله نستطيع أن نفهم لماذا قال الشيخ وبعد فالعلم بأصل الدين، ولماذا كان علم التوحيد أصل الدين، ولماذا كان الإيمان أصل الدين. قال وبعد فالعلم بأصل الدين محتم، وهنا قال محتم بدل أن يقول واجب، فمعنى محتم هنا أي فرض، محتم أي فرض أو واجب، يعني واجب شرعي أوجبه الله سبحانه. أي العلم بالعقائد، العلم بهذا الفن العظيم. إذا قالوا فن يعنون به علم. معرفة العقائد فرض، معنى قوله محتم أي فرض. كيف الصلاة نقول صلاة المغرب فرض، صلاة العشاء فرض، هذا العلم فرض. والله سبحانه وتعالى نص في القرآن الكريم على فرضيته، وذلك بقوله سبحانه فاعلم أنه لا إله إلا الله. فاعلم في صيغة يا أخواننا عند علماء الأصول يعرفها طلبة العلم، مقتضى الأمر الوجوب، مقتضى الأمر الوجوب. إذا وجدنا في القرآن أو في السنة أمرا فالمقتضى الوجوب، ومقتضى النهي التحريم. ما لم ترد قرينة من القرائن تصرف الوجوب إلى الندب أو تصرف النهي إلى الكراهة، فهنا لا يوجد صارف يصرف هذا الأمر الذي يأمر الله سبحانه وتعالى به عندما يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا يوجد قرينة تصرف هذا إلى الندب، فتبين أن قوله سبحانه فاعلم أنه لا إله إلا الله يفيد الوجوب، أي هو فرض عيني على كل مكلف، يعني على كل بالغ عاقل سليم الحواس بلغته دعوة الإسلام. هذا معنى محتم أي فرض، فاعلم أنه لا إله إلا الله. إذن من الفرض على كل مكلف أن يعرف هذه العقائد، ولو كان هذا بدليل إجمالي، يعني يكفي على العقائد كلها أن يقول إن هذا الكون دليلا على أنه سبحانه هو الحق وهو الواحد الأحد الأول الآخر الذي ليس كمثله شيء، الغني ونحن الفقراء إليه، العليم الحي المريد القدير السميع البصير وهكذا. فإذا قلنا له ما الدليل؟ قال هذا الكون، لأن هذا الكون لا يمكن أن يظهره إلا من كان موصوفا بكل الكمالات. هذا هو الفرض العيني. أما التفصيل في الأدلة ورد الشبه، لأن الشبه ترد على المسلمين في كل زمان، فوجود من هو قادر على رد الشبه في كل بلدة من بلاد المسلمين فرض كفائي. كيف الفرض الكفائي؟ يعني إذا مات ميت فرض أن يصلى عليه وأن يدفن، هذا فرض كفائي. وكذلك وجود شخص في البلدة قادر على معرفة الأدلة والتفصيل فيها ورد الشبه، فإذا حفظت الأدلة ولم تكن قادرا على رد شبه الملاحدة وأهل الضلال لا تكون صاحب دليل تفصيلي، ولا يكون الفرض الكفائي قد قام. إذن شرط أن يتحقق الفرض الكفائي ويسقط الاسم. ما معنى يا أخواننا فرض كفائي؟ يعني إذا قام به البعض سقط الاسم عن الجميع، وإذا لم يقم به أحد فالجميع آثمون، هذا معنى الفرض الكفائي. إذن وجود من يقدر على رد شبه أهل الضلال التي يوردونها على المسلمين في كل وقت فرض كفائي، فهذا معنى قوله محتم، أي فرض على كل مكلف، فرض بدليل بسيط إجمالي لكنه فرض كفائي على البعض الذين يجب أن يرد الشبه عن المسلمين. ثم قال وبعد فالعلم بأصل الدين محتم يحتاج للتبيين. يحتاج، انظر إلى كلمة يحتاج للتبيين، إذن هناك حاجة. فإذا أورد أهل الضلال شبهة سيقع المسلمون في الفتنة، وهي حاجة كبيرة، أشد من حاجة الإنسان إلى الطعام، أشد من حاجة الإنسان لدفع العدوى. الشبهة مثل العدوى، مثل الطاعون. إذن العدوى هذه التي تدافع عادة الدول عن البلد، وزارات الصحة تأخذ الاحتياطات، وإذا دخل المرض تقاومه بشدة. الشبه مثل هذا المرض تماما. فإذا لم ندرك أن الشبه هي كالمرض، عند ذلك يفتن المسلمون. إذا قلنا هناك حاجة في بلادنا للوقاية من الملاريا، وهناك حاجة في بلادنا للوقاية من الأمراض المعدية، ولم نعي أن الأمة بحاجة أيضا إلى الوقاية من الشبه، وهذه الوقاية من الشبه التي هي حاجة لا يمكن تحقيقها إلا بوجود أصحاب الفرض الكفائي الذين ذكرناهم في معنى قوله محتم. فإذا كان كل واحد يلبس عمامة ويدجل على المسلمين ويقول لهم هذا الأمر بالشكل الفلاني، ويفتن المسلمين في عقائدهم، ويفتن المسلمين في ثوابتهم، ولا يتصدى له، لأن الشبه لا يريدها في الغالب الذي يلبس برنيطة اليهود، لا، الغالب أن هناك تلميع لأهل الشبه ولأهل الضلال. فإذا لم يوجد من يتصدى لأهل الضلال بالبراهين والحجج ويبين للمسلمين أن هذا ضلال وأنه ليس من معين رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا لم يوجد هذا فإن المسلمين يقعون في الفتنة. لذلك قال الشيخ يحتاج للتبيين، يحتاج، فهي حاجة هذا التبيين للحق وهذا التبيين للشبهة وهذا التشريح الدقيق للحالة، التشريح المرضي للحالة التي من خلالها يوصف المرض وبعد ذلك يوظف العلاج فتندفع الشبهة عن المسلمين. وهذا يحتاج يا إخوتي أن يرتقي إلى مستوى الشبهة، يعني مستوى وسائل الشبهة. فإذا كانت الشبهة في التلفزيونات أو في الإنترنت يجب أن يكون رد الشبهة على هذا المستوى بنفس القوة. والمسلمون آثمون عندما يقصرون، عندما يقصرون في بذل الوسائل التي من خلالها ترد الشبهة. الشبهة التي تريدها قنوات إعلامية كبيرة لا يمكن أن نردها من خلال مجلس صغير في غرفة صغيرة، إنما ينبغي أن يجتهد المسلمون لإحداث وسائل تكون مقارعة للوسائل التي تنشر الشبه. هذا مع الأسف لا يشعر به المسلمون ولا يشعرون بقيمته، هذا واقع. وعندما نقول ينبغي أن نهتم بالإعلام الإسلامي الصحيح، عندما نقول ينبغي أن نعطي الوسائل حقها حتى نرد على أعداء الله، نعم هناك دعوة الرجال للرجال ودعوة النساء للنساء، لكن هناك دعوة الوسائل، لابد أن نهتم بالوسائل لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم استخدم في الدعوة الوسائل، فأرسل الرسائل، الرسائل أرسلها إلى الملوك وهي وسائل نقل، وسائل نقل للدعوة. لذلك لابد أن نعتني بكل الوسائل، الإنترنت، القنوات الفضائية، الإذاعة إلى آخر ما هنالك، لكن هذه المسؤولية الشعور بها بسبب ضعف الشعور العام، الشعور بها ضعيف، هذه حقيقة أقولها لكم. وما أكثر الشبهة الواردة في وقتنا هذا، ولو أننا جلسنا فقط نستمع للبرامج الإسلامية، الإسلامية التي تبث في القنوات الفضائية لأخرجنا لكم من الشبه ما تصنف فيه كتب، شبه كثيرة. ومع الأسف أصبح الناس يتلقون دينهم من القنوات الإعلامية، وإذا الشيخ منظره جميل في التلفزيون ولحيته ما شاء الله حلوة وعمامته منيحة يصدقه الناس ويقول قال الشيخ الفلاني، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إن هذا العلم دين، ويروى هذا عن التابعين إن هذا العلم دين، قال صلى الله عليه وسلم لابن عمر دينك دينك لحمك ودمك، دينك دينك لحمك ودمك. وابن سيرين كان يقول إن هذا العلم دين، فاعرفوا عمن تأخذون دينكم. لذلك أنت الآن لما تفتح القناة وترى رجل ما شاء الله منور، لما بيوم من الأيام زار بلادنا البابا اللي مات، قال بعض النسوة ما شاء الله نظرنا إلى وجهه وجدنا منور. هذه ثقافة عجيب، ينسى الإنسان ما معناه أن يكون الإنسان مؤمنا بالله سبحانه وتعالى، قالوا وجدنا وجهه منور. وهكذا عندما تختزل القضية في الحكم على صاحب الكلام، طلعنا على وجهه لقينا منور، أين الموازين؟ طيب لو أنك نظرت إلى وجه سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام سترى فيه وجه الغاضب، أسمر غضبان كما وصفه رسول الله، دائما كل ما طلعت على سيدنا موسى كما وصفه سيدنا رسول الله كالغاضب. يمكن إذا كان بدأ الإنسان يتحدث بهذه الموازين يمكن يقول سيدنا موسى ما هو منور، مصيبة. ويمكن أن يقول عن ممثل أو ممثلة منورة، مصيبة. أين الموازين يا إخواني؟ الموازين، الكتاب، السنة، العلم، ثوابتنا. إذن لا ينبغي لنا أن نستند في أخذ علمنا إلى ما تسمعه الأذن، بئست مطية المرء زعمه. فلا بد من وجود اختصاصيين في الفقه يردون شبه الفقه، وفي التوحيد والعقائد يردون شبه العقائد، وفي كل علم من العلوم الإسلامية، في التفسير، في العلوم التي من خلالها نستطيع أن نفهم ديننا على مستوى الاقتصاد الإسلامي، على مستوى الاجتماع، على مستوى السياسة الشرعية. هذه قضايا الآن حتى الفقه، أنا أعتب على من يشتغلون بالفقه أنهم ينشرون فقه الصلاة وفقه الطهارة ولا ينشرون فقه السياسة. السياسة الشرعية هي كالصلاة، لها فقه مفصل تفصيلا بدقائقه. لكن لو سألت المسلمين عد لي أركان الصلاة بعفة، يستطيع أن يعد أركان الصلاة، أركان الوضوء. لكنك عندما تسأله عن فقه السياسة الشرعية، ما حكم الإسلام في الشورى، ما يسمى الآن بالديمقراطية، ما علاقته بالنظام الإسلامي الشورى، كيف تنتج الأمة السلطة القضائية، السلطة التنفيذية، هذه دقائق موجودة ومفصلة وبفقه عجيب راقي جدا جدا جدا. لو أن هذا بس وسمعه الناس، لكن على أي شيء بيعملوا ندوات وأسئلة وفتاوى على الهاتف، أصبغ شعري ولا ما أصبغه، ألبس أسود ولا أصفر. لكن ما يتعلق بالتغيير هذا واجبنا، هذا واجب الأمة الإسلامية، كل الأمة. إذا لم نضع اليد باليد لا يمكن أن نستمر. في مقالة يوم من الأيام كتبتها بعنوان إما أن نولد وإما أن نموت، فنحن نحتاج إلى ولادة، لا وجود لنا. إما أن نولد وإما أن نموت، إما أن نولد بقيمتنا وقدرنا وكرامتنا، وإما أن نموت بأشباحنا لنتناسب مع الأرض التي سندفن فيها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا فهما لكتابه واقتداء بحبيبه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يلزمنا العلم الإسلامي المعتمد الذي يمثل استمرار النهر النبوي الجاري إلى يوم القيامة. النهر النبوي المحمدي لا ينقطع ماؤه أبدا، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم، لا يضرهم من خذلهم في رواية أخرى، حتى يأتي أمر الله. هذا الدين هو أسمى شيء في حياتنا، أسمى من أموالنا، أسمى من أرواحنا، أسمى من أولادنا. هذا المنطلق انطلق منه الأصحاب فانتشر الدين. لكن عندما يكون الدين في الدرجة العاشرة من اهتماماتنا لا ينتشر هذا الدين، بل يتقلص. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا التمسك بدينه، وأن يرزقنا الاقتداء والاهتداء بحبيبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.